بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة في سلسلة دروس عنوانها مشعرات إيمانية، تتناول الدروس في كل مرة مشعرا من مشعرات الإيمان، اختبارا يختبر به أحدنا درجة الإيمان عنده، هل هي في زيادة أو في نقصان، أو لا سمح الله أن امرأ قد خبى الإيمان في قلبه واقترب من الذهاب والموت. نسأل الله تعالى السلام لنا ولكم. ومفيد جدا يا أيها الإخوة والأخوات أن يختبر المرء نفسه بين كل حين وآخر، حتى يقيم نفسه ويعلم هل هو بحاجة إلى زيادة جرعة إيمانية فيأخذ هذه الجرعة، أو أنه الحمد لله بفضل من الله عز وجل فيتابع المسير، أو أنه في تراجع فيوقف هذا التراجع ويبدل ممشاه. هذه الدروس تقدم هذه المشعرات من أجل أن تختبر نفسك وتختبر نفسك، ثم من أجل أن تصحح وتصحح إذا كان أحدنا على خطأ. وما التوبة أيها الإخوة إلا رجوع عن الخطأ. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يراقب نفسه ويحاسب نفسه ويصحح ما مضى نحوه إن كان فيه خطأ، وهو أكمل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، يعلمنا كيف نمضي في طريق الله عز وجل. هذه المشعرات تتحدث عن آليات وعن اختبارات يختبر أحدنا فيها نفسه ويختبر فيها إيمانه. المشعر الذي كنا نتكلم فيه الدرس الماضي ونتابعه اليوم اعتياد المساجد. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والعلماء متفقون على أن يعمر في هذه الآية، إنما يعمر مساجد الله، ليست البناء بالأحجار، وإنما البناء بالأجسام. يعمر مساجد الله بالإقبال عليها، يعمر مساجد الله باعتياد الدخول إليها، يعمر مساجد الله بإقامة شعائر الله تعالى فيها، يعمر مساجد الله بحضور مجالس العلم والذكر فيها، يعمر مساجد الله بلقاء الإخوة المؤمنين فيها. وليس يعمر معناها أن يبني أحجار المسجد، وإلا من الممكن أن تجد إنساناً ليس مؤمناً يبني مسجداً له أرب وله هدف يخفيه في داخله، وإن كان يظهر في الظاهر أنه قد بنى مسجداً لله تعالى، لكن لا يواظب على حضور مجالس العلم، ولا يواظب على حضور مجالس الذكر في المساجد، ولا يواظب على حضور صلوات الجماعة في المساجد، ولا يواظب على ألفة المساجد، إلا من عمر الله تعالى قلبه بالإيمان. لذلك كان واحداً من علامات الإيمان اعتياد المساجد. اعتياد المساجد مشعر من مشعرات الإيمان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد والترمذي والإمام النسائي وابن ماجه وغيرهم. سبق أيها الإخوة في الدرس الماضي أن المسلمين كانوا يجعلون المسجد مركز حياتهم، وانعكس هذا على نموذجهم العمراني وتخطيطهم للمدن، فكانوا إذا أرادوا أن يخططوا مدينة بدأوا أول ما يبدأون به أن يبنوا المسجد، ثم يجعلون حوله البيوت، ثم يجعلون حوله مرافق هذه البيوت من أسواق وغيرها. لكن بناؤهم للمسجد أول ما يبنون هذا شعار وهذا إعلان أن حياتهم كلها مبنية تدور على المسجد، فبه منه يغدون وإليه يروحون، في الصباح يذهبون إليه وفي العشاء يرجعون منه، وهكذا يكون المسجد محور حياة الإنسان المؤمن. والمسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة لم يكن مجرد مكان تقام فيه الصلاة، إن أهم ما يفعل في المسجد هو إقامة الصلاة، لكن المسجد بالنسبة للمسلمين كان كل شيء. ففي المسجد كانوا يجتمعون، وفي المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد ألوية الجيوش، وفي المسجد كانت المحاضرات والدروس، وفي المسجد كان التهجد وقيام الليل، وفي المسجد كان يبيت بعض الناس الذين لا يجدون مأوى لهم في دور أهل الصفة كان لهم مكان تكة هكذا يقيمون عليها ويجلسون فيها وينامون فيها، ملحقة بالمسجد أو هي بمؤخرة المسجد. وفي المسجد كان يمرض المرضى، وفي المسجد كان يسجن السجين، وفي المسجد كانت تعقد العقود الزواج، وهكذا تجدون المسجد حياً في حياة الإنسان المؤمن، وتجدون المؤمن يعني له صلة كبيرة في المساجد، في أفراحه وفي أتراحه، في إقباله على الله وفي رجوعه إلى الله عز وجل. المسجد نقطة تحول، لذلك أيها الإخوة كان حب المسجد علامة على استقرار الإيمان في القلب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل قلبه معلق بالمساجد. وكم من مرة أيها الإخوة حمدنا الله عز وجل وشكرنا الله عز وجل وغبطنا إنسانا مات في المسجد، وتسمعون بين كل حين وآخر أن فلانا من الناس وهو من جوار المسجد وقد اعتاد ذهابا وإيابا إلى المسجد مات في المسجد، وإذا بالمؤمنين وإذا بالمسلمين يعني يغبطونه ويسرون لهذه الميتة التي ماتها وهو في بيت من بيوت الله عز وجل. كان واحد من أساتذتنا في القرآن الكريم كثير الغدو والرواح إلى المسجد، وكنا إذا أردنا أن نجتمع معه فاللقاء الرئيس في المسجد، وأذكر أنه قال لي مرة وقد كان مريضا يعني في سنه الكبير لكن كان المسجد ركنا ركينا في حياته، قال لي مرة قال: لما كنت شابا ما كنت آتي إلى المسجد ماشيا أبدا ولا مرة آتي إلى المسجد ماشيا، وإنما آتي إليه سعيا وربما هرولة وربما ركضا. قلت: لما؟ قال: حتى إذا نظر الله تعالى إلي يراني مسابقا إلى بيته، مسابقا إلى طاعته، مقبلا عليه إقبالا شديدا. سبحان الله يا أخوان، عندما يملأ الإيمان القلب تجد معاني تخرج من هذا القلب وتخرج من صاحب هذا القلب أنت ما تقرأها في كتاب. في السعي داخل المسجد، الإسراع داخل المسجد مكروه، لكن السعي إلى المسجد هذا مطلوب. الآن هذا عنده فلسفة، هو ممكن أنت إذا مشيت إلى المسجد هذا سعي إلى المسجد، لكن هو أراد أن يعني يزيد همته وإقباله، قال: أنا كنت عندما كنت شابا آتي ركضا أو هرولة أو سعيا مسرعا إلى المسجد حتى إذا رآني الله عز وجل يراني مقبلا عليه. كان هذا الأستاذ إذا أردنا أن نجتمع معه، إذا أردنا أن نلقاه، فالغالب أننا في المسجد هناك نجتمع. وكان يقرئ القرآن في المسجد، وفي يوم من الأيام وهو يقرئ في المسجد وعند صلاة الظهر، وكان يصلي خلف الإمام في الصفوف الأولى، لما انتهى الإمام من الصلاة وجلس جلسة التحيات يقرأ: التحيات لله والصلوات الطيبات، مال على يمينه وسقط. انتهت الصلاة، يعني الذي على اليمين واليسار نظروا إليه، جاء بالطبيب قال: والله توفاه الله تعالى. الله أكبر، توفاه الله وهو يسلم على رب العالمين. ما معنى أيها الإخوة؟ التحيات لله والصلوات الطيبات، سلام على رب العالمين وهو يسلم على الله عز وجل في بيت الله، توفاه الله عز وجل. نغبط نحن جميعا هكذا، إذا مات إنسان في المسجد نغبطه، إذا سمعنا بأن فلانا من الناس مات وهو ساجد في المسجد الله أكبر نغبطه. وقد دارت صورة بين الناس، وأظنها ظهرت أو وصلت إلى بعضكم أو إلى كثير منكم، أن رجلا في المدينة المنورة وفي مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي الروضة الشريفة وهو ساجد توفاه الله تعالى، الله أكبر، والناس من فرحهم يعني بهذه الحالة لهذا الإنسان وهذه الخاتمة راحوا يرسلون هذا المشهد لبعضهم البعض. يا أيها الإخوة، المسجد بالنسبة للإنسان المؤمن جزء من قلبه، جزء من إيمانه، يرفرف قلبه إلى المسجد. حتى كنت تسمع إن أناسا من الصحابة كانوا يلقبون بحمامة المسجد. ويا شباب، والله من كانت بدايته ومن كانت من كان شبابه وكانت فتوته في المساجد فهذا فضل من الله عز وجل عليه، وإن شاء الله وبإذن الله نأمل له ونأمل منه شيئا كبيرا في المستقبل. لكن من كانت بدايته ومن كانت فتوته ومن كانت شبابه ومن كانت قوته في الشوارع، في المقاهي، في الملاهي، في أماكن إضاعة الأوقات، يعني ما ندري ماذا يؤمل منه وماذا يرجى من هذا الإنسان. وعلى كل، يعني من كانت هذه بدايته لم يتح له من يعلمه والآن يسمع أو يعلم، فليعد إلى بيوت الله عز وجل، لأننا يعني في بيت الله عز وجل نعز، ومن بيت الله عز وجل نعز، ومن بيت الله عز وجل يكتب لنا التوفيق في الدنيا وفي الآخرة. ولما انطلق العرب والمسلمون من بيوت الله عز وجل فتحوا الدنيا، فصارت الدنيا كلها لهم مسجدا وطهورا. ولما تركوا بيوت الله عز وجل ومضوا باتجاه ملاعبهم ومقاهيهم وملاهيهم صاروا من دول العالم الثالث، وصاروا ضعافا يتسلط عليهم كل متسلط، لأن الهوى يعني تسلط عليهم فبيعوا بثمن بخس. سأعدد عليكم اليوم أيها الإخوة بعض فوائد اعتياد المساجد. إذا أكرمك الله عز وجل باعتياد المساجد، إذا جعل الله تعالى قلبك معلقا، جعل الله تعالى قلبك معلقا بالمساجد، إذا صرت ممن يألف المسجد ويألفه المسجد، فقد فتح الله عليك من أبواب الخير ما الله به عليم. أول فائدة، شهادة لك بالإيمان من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية، أن الله يحشرك تحت ظل العرش، وقد سبق حديث السبع. والثالثة، الله عز وجل وصف أهل المساجد بأنهم أهل الخشية والذكر، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وصفهم الله عز وجل بأنهم رجال، في فرق بين أن يكون الإنسان رجلا وبين أن يكون ذكرا. أما الذكورة فهي موجودة في الحيوانات كما هي موجودة في بني الإنسان، وأما الرجولة فالرجولة التي في القرآن أن تكون أنت من أهل المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. الله وصفهم بأنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله عز وجل قال: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. من فوائد اعتيادك للمسجد بشارة من الله عز وجل لك بالكرامة وبالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. الغدوة هو الذهاب عند الصباح، والرواح هو الذهاب عند الظهيرة، من غدا إلى المسجد أو راح. وكأن الحديث يحمل معنى أو ذهب عشاء أو ذهب مغربا أو ذهب عصرا، من ذهب إلى المسجد يعني من اعتاد الذهاب إلى الصلوات، إلى مجالس العلم، إلى مجالس الذكر في المساجد، أعد الله له نزلا. نزلا يعني ضيافة. فيك تتخيل أنت إذا الله بده يضيفك شو الضيافة، والله بتنتبه إلى أعده. بالعادة إذا جاءك ضيف بسيط لا تعد له إعدادا يعني كبيرا، الشيء الموجود عندك تقدمه له، لكن إذا جاءك ضيف كبير أنت محتاج إلى أن تعد له. من قبل بيوم بتجيب لضيافة، من صباح ذلك اليوم بتحضر لضيافة، بتقول له بيتك اليوم العصر، اليوم المساء جاي لعندي فلان، فأعد هذه الضيافة. وكلما كان الضيف كبيرا أكثر كلما كان الإعداد أكبر. الآن فيك تتخيل إذا الله عز وجل يقول لك بأنه يعد لك، الله أكبر، معناتها أي فضل وأي فخر وأي عطاء وأي كرم سيكرمك الله تعالى به كلما غدوت أو رحت إلى المساجد. يا أخواننا، يا أيها الشباب، يا أيتها الفتيات، يا أيها الرجال، يا أيتها السيدات، أنتن وأنتم تعلمون أن الحياة صعبة جدا وخوضها صعب، يعني تحصيل الرزق الحلال صعب جدا، أن تشتري بيتا الأمر صعب ليس بالسهل، أن تحصل زوجة موافقة أمر صعب، أن يرزقك الله تعالى أولادا بررة أمر ليس بالهين، أن يكون لك صلات اجتماعية إيجابية مع كثير من الناس أمر ليس بالسهل، أن تحمى من أذى الناس، أن يحفظ الله عليك صحتك وعافيتك طيلة عمرك، كل هذه الأمور من هي من أمور الدنيا لكنها صعبة الحقيقة. إذا أردت أن تخوض هذه الحياة بجهدك وعضلاتك لوحدك، والله لا ندري في أي واد من أودية الدنيا ستسقط وتهلك، شيء صعب جدا. وإلا بماذا تفسرون يا أخواننا كثرة الجلطات والسكتات الدماغية والفالج النصفي والآلام والسكري النفسي والضغط النفسي؟ الناس تعيش في أمراض الله بها عليم، في أوجاع داخلية الله بها عليم، كأنهم والله أعلم كثير منهم يريدون أن يحملوا أمور الدنيا على رؤوسهم بأنفسهم، وسيهلك الإنسان إذا فعل. لكن إذا دخلت هذه الدنيا مستعينا بربك، إذا مضيت في شعب هذه الحياة منطرحا على باب ربك، إذا سلكت سبل هذه الحياة وأنت معتاد للمساجد، فالآن الله عز وجل يقول من غدا، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا. كلما غدا أو راح الله يعد لك ضيافة، ضيافة في الدنيا وضيافة في الآخرة. نحن متعودين أن الضيافة لازم يكون شيء مثلا حلويات، لازم يكون كاسة شاي، لازم يكون غدا، لازم يكون عشاء، لأننا ضعاف ولأننا بسطاء. لكن لما الله عز وجل يعد لك، الله أعلم كرم الله ماذا سيصيبك، سيعد لك توفيقا بالحياة، سيعد لك أولادا بررا، سيعد لك زوجة موافقة. يا شباب والله وأنتم جالسون في المساجد الله عز وجل يعتني لكم بزوجاتكم القادمات، وأنتم جالسون في المساجد الله يعتني لكم بمستقبلكم الحياتي، وأنتم جالسون في المساجد الله عز وجل يهيئ لكم الجنة. بس أنتم خليكم قريبين، ابقوا موجودين في المساجد في مجالس العلم والذكر وفي الأخوة في الله وفي الصحبة الصالحة وفي قراءة القرآن وفي نفع العباد وفي سوق الخير للبلاد. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. هذه فائدة من فوائد اعتيادك المساجد. من فوائد اعتياد المساجد رفع الدرجات وحط الخطايا. أحيانا واحد يسأل بصير أنا صلي جماعة مقتديا بالإمام على التلفزيون، يعني إمام الحرم المكي أو المدني أو غيرهما من الأئمة يصلون وأنا أقتدي وراءهم، بجوز؟ الجواب هذا لا يجوز أبدا، لأنه لا بد أن يجتمع الإمام والمأموم في نفس المكان، في المكان نفسه. فإذا ازدحم المكان بالمصلين وكانت الصفوف متتابعات ووصلنا إلى الشارع إلى الطريق وإلى ما بعد الطريق لا بأس، هذه جماعة واحدة. أما أنت أن تكون في بيتك ويكون الإمام بعيدا عنك وبالتلفاز، هذه الجماعة لا تصح. بس مرات إنسان يسأل يقول أنا بيمشي الحال أحضر درس على التلفزيون، يعني أنا ما بدي أجي على المساجد، بدل ما أجي على المسجد خلاص على التلفزيون بحضر دروس، والآن يوجد في الأقنية الفضائية دروس الله بها عليم، في الراديو في دروس الله به عليم، أشتري السيديات، أقتني السيديات أو التسجيلات وأستمع الدروس، خلاص مجلس العلم، بدل ما أكون في المسجد أكون في بيتي في سيارتي في محلي وأسمع. هلأ السماع في بيتك وفي مكان عملك هذا مفيد، لكن لا يغني أبداً عن حضورك في المسجد، لأنه واحدة من فوائد اعتيادك المسجد وحضورك في المسجد رفع الدرجات وحط الخطيئات من خلال سعيك إلى المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته. الآن لما أنا بسمع في بيتي بسمع في التسجيل ما عندي خطوات، يعني فقدت هذه الرتبة وهذه الميزة. صحيح أنا أجرت لسماع العلم، صحيح أنا أجرت لاتباع ما أسمع بالتسجيل، صحيح أنا أجرت لأنني فرغت شيئا من وقتي، لكن هذه فائدة السعي إلى المسجد غير موجودة. من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ما تظن نفسك جئت إلى الدرس وأنت متعب، أو جئت إلى الدرس أو جئت إلى صلاة الفجر وأنت الناس في رقاد، وأنت قمت عن سريرك وعن فراشك فتوضأت وجئت، يعني بأن هذا الأمر سيذهب بالمجان. لا، عند العباد ممكن يذهب بالمجان، أما عند الله. بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. اللهم نور إلينا حياتنا الدنيا والآخرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فضلا لمن بعد بيته عن المسجد وجاء، ويجعل هذا الرجل صاحب الدار البعيدة والذي يخطو خطوات كثيرة إلى المسجد أكثر أجرا من الذي هو ملاصق للمسجد. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة. الله أكبر، بيته بعيد جدا ولا تخطئه صلاة. قيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. لا لا أنا ما بريد، منيح، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. في المدينة المنورة لما النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد حيث تعلمون، أراد أناس من بني سلمة وكانوا بعيدين عن المسجد بيوتهم، أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دياركم يا بني سلمة، يعني إلزموا دياركم، تكتب آثاركم، يعني هذه الخطوات التي تخطون إلى المسجد هذه كلها مسجلة. وفي سورة ياسين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال بعض المفسرين آثارهم خطواتهم إلى المساجد، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا من أعمال صالحات ونكتب آثارهم، يعني خطواتهم إلى المساجد، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إني لأذكر أيها الإخوة، ولعلكم تعلمون أشخاصاً هذا حالهم، هناك أناس يترصدون أثناء شراء بيوتهم القرب من المسجد، ما يشتري بيتاً أبداً، ولا يرضى أن يسكن بيتاً إلا وهو قريب من المسجد، يريد يعني أن يكون هكذا ملتصقاً بالمساجد. فهذا حسن، وإذا لم يوفق إنسان إلى هذا الشراء وكان بيته بعيداً فإن خطواتك مكتوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر، رواه الطبراني. يا أيها الإخوة، اعتياد المسجد فيه أحاديث كثيرة، فيه آيات وتفاسير للمفسرين كثيرة تنصب في أن المسجد محور حياة الإنسان المؤمن. لذلك إذا رأيت في نفسك حبا للمساجد، تدربا على ذهاب وإياب إلى المساجد، جزء من برنامجك في حياتك المسجد، فاحمد الله عز وجل واعلم بأن درجة الإيمان عندك الحمد لله جيدة. لكن لو رأيت رجلا غريبا عن المسجد، بعيدا عن المسجد، لعله لا يدخل المسجد إلا يوم الجمعة، لا يدخل المسجد إلا في رمضان، ولعل امرأ يقول بأنه مؤمن لا يدخل المسجد إلا عندما يصلون عليه صلاة الجنازة، نسأل الله السلامة، فهذا إنسان يعني حالته الإيمانية الله أعلم متدنية جدا، الله يستر ما يكون الإيمان مفقودا في قلبه. ختاما، كيف يعتاد الإنسان المسجد؟ يعني أنا الحمد لله آتي إلى المسجد بس لا أشعر نفسي معتاداً المساجد، يعني أزورها كأنني ضيف، كيف هيك بده يصير أنا يعني أعتاد المساجد وأصير كالشباب وكالرجال كحمائم المساجد؟ ثلاثة أمور تساعدك: أولاً، أن تعلم أجور وثواب وفضل الذهاب إلى المساجد، يعني قراءة هذه الأحاديث، قراءة الآيات تشجعك على أن تكون من رواد المساجد ومن أهل المساجد. والثانية، أن تتخذ أخا لك في الله تتنافس معه وتتسابق معه وتتعاون معه لتكونان معا في داخل المسجد، يشد أحدكم بهمة أخيه. والثالث، الإكثار من ذكر الله تعالى حتى ينير الله تعالى قلبك، فإذا أنار الله تعالى قلبك صرت ترى المعروف معروفا والمنكر منكرا، الخير خيرا والشر شرا، ترى النور الذي يزف على الزائرين لبيوت الله عز وجل، وترى الظلمة التي تحيط بالناس البعيدين عن بيوت الله. هناك سيكون الإيمان عندك إيمانا يقينيا، فتسعى بحقيقة وبهمة إلى بيوت الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل المساجد ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا سببا في إعمار المساجد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.